أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات في القاعة المركزية وفي المناطق، الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خلينا بالأول ننظم الكلام وندخل إليه. أنا بنيتي في هذا اللقاء الكريم والمبارك خصوصا مع الإخوة والأخوات طلاب الجامعات وبحضور السادة العلماء والأساتذة الدكاترة الكرام والإخوة المسؤولين، أنا بدي أقسم البحث قسمين أو الحديث. القسم الأول بدي أقدم فيه الحديث السياسي من أجل الاستفادة من فرصة النقل التلفزيوني. هلأ المنار إذا في تلفزيونات أخرى عم تنقل، فما منعطلهم، نحكي بالأول بالموضوع السياسي نخلص منه، يعني المقدار المتاح بتوقف البث التلفزيوني وننقل للنقاش الآخر اللي له علاقة بالشأن الطلابي والجامعي وحديثي مع الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات، واللي هو بالحقيقة ليس حديثا خاصا أو أسرار ما بدناش نطلع على التلفزيون، ولكن مشان ما ناخذ من وقت التلفزيونات أكثر نكتفي بالجزء السياسي من الحديث في البث المباشر. طيب، بالشق السياسي أنا بدي أحكي شوي عن الوضع بالمنطقة. سوريا ستكون هي الموضوع الأساسي في الحديث عن وضع المنطقة، وأثناء الحديث عن سوريا بنتقل بشواهد إلى ما يجري في المنطقة، في اليمن، في غيرها، وبعدين بحكي شوي عن الوضع اللبناني الداخلي. ما عندي حكي طويل بالوضع الداخلي لأنه الأمور إن شاء الله واضحة، وننهي الجزء السياسي من لقائنا. لكن في البداية اسمحوا لي أن أجدد لكم ولجميع اللبنانيين ولجميع المسلمين والمسيحيين التبريك بالأعياد والأيام العظيمة والمجيدة التي نعيشها في هذه الأيام. قبل مدة، قبل أيام قليلة، كنا بين يدي ذكرى ولادة رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الرحمة الإلهية للعالمين، وذكرى ولادة حفيده الإمام جعفر الصادق، جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، عليهما السلام، أستاذ الأئمة. وبين أيدينا في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام. هذه أيام عظيمة ومجيدة ومباركة. أيضا في بداية الكلمة وفي أجواء البرد والثلج والعواصف التي جاءت أو قد تأتي على المستوى الطبيعة، يجب أن نتوجه بالتحية والسلام والإكبار والتقدير إلى كل المرابطين والمقاتلين والمتواجدين في الميادين من ضباط وجنود ومقاومين، سواء عندنا في الحدود الجنوبية في مواجهة إسرائيل، أو على حدود غزة في مقابل الاحتلال، أو على حدودنا الشرقية في البقاع في مواجهة الجماعات الإرهابية، أو في سوريا في كل خطوط المواجهة، أو في العراق، أو في اليمن، أو في أي موقع يقاتل فيه مدافعون ومقاتلون في مواجهة أشكال الغزو والاحتلال والإرهاب والهيمنة. لهم كل التحية والتقدير لهؤلاء الصابرين الصامدين في الظروف الطبيعية الصعبة والظروف العسكرية الصعبة أيضا، والذين يدافعون عن بلدانهم وشعوبهم ليحيا الناس حياة طيبة آمنة وادعة في مدنهم وقراهم. بدي قبل ما أدخل للحديث عن سوريا انطلاقا من الوضع العام بالمنطقة ومن وضعنا، أدخل إلى موضوع أول وأساسي أيضا انطلاقا من ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأقول لم يتعرض الإسلام كدين، ورسول الإسلام إلى هذا المستوى من الإساءة والتشويه على الصعيد الإعلامي وعلى الصعيد الشعبي وعلى صعيد المواقف طوال التاريخ كما حصل في السنوات القليلة الماضية كما ونوعا، بسبب حجم الأحداث والانحرافات والتجاوزات، وأيضا بسبب قوة الإعلام الذي يمكن أن يوصل الخبر أو الصورة أو الكلمة إلى كل بيت بيت في العالم خلال ثواني أو دقائق. قبل 6 سنوات كنا في نواجه حملات إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر الأفلام السينمائية أو الرسوم الكاريكاتورية أو بعض الكتب كالآيات الشيطانية، هل هي من الليلة حل هاي؟ أو الكتب كالآيات الشيطانية، ولكن للأسف الشديد منذ 6 أعوام أصبحنا أمام مشهد مختلف. لا داعي لاستنزاف الوقت لأنه عندنا كتير شيء نحكيه، لكن يكفي أن نستحضر هيك نستجمع بذهننا خلال 6 أعوام ما جرى من على أيدي الجماعات الإرهابية التكفيرية المسلحة التي تدعي أنها إسلامية وتدعي الانتساب لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتكتب على أعلامها وراياتها لا إله إلا الله محمد رسول الله، والأسوأ بينها داعش التي تضع على راياتها ما يقال أنه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب هيك بالدائرة محمد رسول الله. طيب ما قام به هؤلاء الذين يدعون ظلما وزورا هذا الانتساب من قتل ومن ذبح ومن سبي ومن حرق في الأقفاص أو في السلاسل ومن مجازر جماعية ومن تدمير لكل إرث حضاري سواء كان إسلامي أو مسيحي أو غير ديني، له تاريخ له قيمة حضارية، يعني ما يرتبط بالبشر وما يرتبط بالحجر وما يرتبط بالتاريخ وما يرتبط بالثقافة. نحن خلال الأعوام الماضية أمام مجزرة شاملة، مجزرة على المستوى البشري والدموي، مجزرة على المستوى الحضاري والفكري والثقافي، مجزرة على المستوى الأخلاقي والنفسي والمعنوي، وقام بها هؤلاء. ما شهدناه خلال الأعوام الماضية من التفنن بأساليب القتل، الإغراق في الماء، شق الصدور، الصلب، قطع الرؤوس والأيدي، أمر مذهل. هذه المشاهد غابت عن عيون العالم لمئات السنين، لكن هؤلاء الآن يقدمون كل هذه النماذج البشعة وباسم الإسلام وباسم نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يرتب مسؤولية دينية بالدرجة الأولى وتاريخية وأخلاقية على جميع المسلمين والمسلمات في العالم، على علمائهم ومفكريهم وإعلاميهم وأساتذتهم وطلاب جامعاتهم وعلى عامتهم، على كل مسلم مسلمة. كل واحد يستطيع أن ينطق بكلمة، كل واحد يستطيع أن يكتب جملة، كل واحد عنده شبكة تواصل اجتماعي وبيقدر يحكي عليها ويعبر عن موقف. هناك مسؤولية، المسؤولية هي رفض وإدانة هذه الجرائم وهذه الأعمال البشعة، وأيضا البراءة منها. أن نصرخ في وجه العالم كله لنقول: أيها العالم، أيها المسلمون وغير المسلمين، هذه الأعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة، ولا تمت إلى دين الله بصلة، ولا تمت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصلة، ولا إلى أهل بيت رسول الله، ولا إلى صحابة رسول الله، لأن هؤلاء يحاولون أن يستشهدوا على بعض جرائمهم بالصحابة الكرام أنفسهم، وهذه أعظم إساءة وإهانة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرفض، هذه الإدانة، هذا الاستنكار اليومي والساعاتي والدائم وعند كل جريمة. لا يكفي أن نقول لقد استنكرنا قبل شهر أو شهرين أو سنة الجريمة الفلانية، مع كل جريمة، مع كل تفصيل، مسؤولية الجميع أن يصرخوا، ومن يسكت هو شريك في إتاحة المجال لأن يساء للإسلام ولنبي الإسلام، بل للأديان السماوية، بل لله سبحانه وتعالى رب هذا الدين ومنزل هذه الكتب السماوية. هذه مسؤولية كبيرة وخطيرة جدا، وهذا الحد الأدنى الواجب على كل مسلم ومسلمة. وكلنا لديه قدرة على أن يعبر، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وكل واحد اللي بيطلع وبيعبر عن رأيه. أحيانا تمتلئ مواقع وسائل الاتصال الاجتماعي بقضايا وملفات سخيفة وتافهة وقضايا جزئية، ولكن قضايا بهذا المستوى من الحجم والأهمية والخطورة من لا أنه مغفول عنها ومتروك. بهذا السياق بدي أخذ ثلاث حوادث يعني بشكل سريع حصلوا خلال الأيام القليلة الماضية، وبدخل بعدها مباشرة إلى حلب وإلى سوريا. الأولى، مسألة الأولى، إحياء مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هلأ ناس بيقول لك ذكرى المولد، عيد المولد، يوم المولد، لا مشاحة في الاصطلاح، لأنه هون لما عم نحكي عن العيد ما عم نحكي عن العيد بالمعنى الفقهي الشرعي الذي تترتب عليه آثار شرعية. لما بنقول مثلا عيد الاستقلال، عيد المقاومة والتحرير، خير إن شاء الله، ما عم نجي نقول هذا عيد شرعي فقهي يستحب فيه كذا ويجب فيه كذا ويحرم فيه كذا، مثل ما هو حال الأعياد مثل عيد الفطر أو عيد الأضحى وما شابه. طيب، الناس تتسامح في التسميات وفي الاصطلاحات. في فكر الذي يقف خلف هذه الجماعات وتحمل هذه الجماعات، يعني الفكر الوهابي حتى ما نضل نتخبر وراء أصابعنا، يريد أن يفرض نفسه بالقوة على مسلمي العالم. طيب، هناك الفكر الوهابي يقول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حرام وبدعة وكفر، وذهب بعض كبار شيوخهم إلى القول بأن من يحتفل بعيد المولد النبوي الشريف كافر يقتل لأنه مرتد عن الإسلام. طيب يا أخي، هذا رأيك اللي أصلا لا يستند إلى أي دليل، هذا اجتهادك. طيب، بقية المسلمين من سنة وشيعة وغيرهم يقولون أن هذا الاحتفال حلال وجائز وراجح وجيد، وأحياء للإسلام وأحياء لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندهم أدلتهم. لماذا أنت تريد أن تفرض قناعتك وفكرك على بقية المسلمين؟ ثم شهدنا على مدى السنوات الماضية كيف يذهب الانتحاريون ليفجروا أنفسهم في احتفالات، شو مو احتفالات الشيعة بالحسين، في احتفالات المسلمين السنة بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يوجد فكر ظلامي وهمجي أكثر من هذا الفكر؟ طيب يا أخي عندك اجتهادك، خير إن شاء الله، في العالم الإسلامي وفي الأمة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي صار مقبول وجود اجتهادات متنوعة. ما حدا بيقدر يفرض فكره الخاص أو مذهبه الخاص أو اتجاهه الفقهي الخاص على 1.5 مليار مسلم في العالم. ولكن هناك جهة هي الوهابية التي تريد أن تفرض فكرها وبقوة السلاح وبالانتحاريين، مثل لما بالسنوات الماضية أفتت القاعدة والتيار التكفيري بأن كل من يشارك في انتخابات، سواء كان انتخابات بلدية أو انتخابات نيابية أو انتخابات رئاسية، هو مبتدع وكافر ويجوز قتله. ولذلك قتلوا الناس في العراق وفي أفغانستان وفي الجزائر وفي نيجيريا وفي أماكن أخرى من العالم وفي أفغانستان وباكستان، فقط لأنهم رايحين ينتخبوا، إنه هاي بدعة وكفر وخروج عن الإسلام، ومن يفعل ذلك يقتل. طيب ليش عاملين معركة الآن؟ في الأسابيع الماضية تفتح التلفزيونات على بعض الفضائيات العربية على مواقع المعركة طاحنة في العالم الإسلامي. نحن بالعالم الإسلامي لا عندنا مشكلة اسمها فلسطين والمقدسات، ولا اسمها العنف والإرهاب بكثير من الدول، ولا اسمها ملايين المهجرين، ولا اسمها عندنا مشكلة اسمها أنه بنحتفل بعيد المولد ولا ما بنحتفل بعيد المولد، وخطب وساعات وهجمات قاسية على من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من يحتفل بمولد النبي كافر، فكيف إذا كان عم يحتفل بميلاد المسيح عليه السلام؟ يعني علينا أن نفهم الأمور قديش بدها تروح. هذا مثل. مثل تاني اللي شفناه خلال الأيام القليلة الماضية، أول أمس كلنا بيعرف أنه قبل أيام دخلت طفلة صغيرة إلى مركز للشرطة في دمشق، إلى أحد مراكز الشرطة في دمشق. إما أنها فجرت نفسها أو أنه تم تفجيرها عن بعد، أقل بالحد الأدنى أنا مش عارف، لكن القدر المتيقن اللي كل وسائل الإعلام حكت عنه أكيد أن طفلة تم إلباسها الحزام الناسف وإرشادها للدخول إلى مركز الشرطة. وعلى كل حال إذا أنعوها وهي فجرت نفسها فهذه مصيبة عظيمة جدا، وإذا هم فجروها عن بعد هذه مصيبة أيضا عظيمة جدا. هلا بدون ما نقول أي أعظم. طيب ثم خرج على التلفزيون شخص بهاليومين، صح حادثة جزئية ولكن هي جزئية في سياق هذا المناخ والظاهرة الفكرية والثقافية، حاطط بنتين صغار وعامل لك لحية هالقد وبنتين محجبات وعم يحكي معهم ومرعوبين البنات وما عم يقدروا يجاوبوه، وصوتهم مختفي، انه انت مش رايحة لعند الله يا حبيبتي؟ مين قال لك انت بعتها عند الله؟ انت وين بعتها؟ طيب هذا بدي هون انا اتساءل، لانه انا عم اقول قبل شوي انه واجبنا نصرخ اليوم. بالحقيقة يجب برأيي الشخصي، انا لا مرجع ولا مفتي بس عم اقدم وجهة نظر، يجب على كل مسلم في العالم بيقدر يحكي وعنده انترنت وعنده جريدة وعنده إذاعة وعنده تلفزيون أن يدين هذا المجرم، هذا الوحش، هذا القاتل، هذا الهمجي الذي يرسل بنات الأطفال لينفذوا عمليات انتحارية، وباسم الله يرسلهم، وباسم الإسلام، وباسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هلا بمعزل انه عن جد وحده من هول البنتين هي اللي راحت او لا، على كل إن هذا بيعبر عن ثقافه، وعن ثقافه مقبوله في اوساط معينه في الامه. وبالمناسبه هذا مش جديد، بنيجيريا عشرات البنات الصغيرات الاطفال من البنات بوكو حرام اللي هي داعش واللي هي قاعده واللي هي فكر وهابي استخدمت بنات فجوتهم بالأسواق وبالكنائس وبالمساجد، وقتل واستشهد المئات من النيجيريين بسبب هذه العمليات الانتحارية. هذا ما بده إدانة؟ ما بده صرخة؟ وين في عقل؟ وين في قلب؟ وين في دين؟ وين في شيء له أي صلة بالسماء يمكن أن يقبل أن ترسل طفلا أو طفلة لتفجر نفسها أو لتفجرها أنت عن بعد؟ بأي يعني عن جد شيء مذهل. شيء لما كنا نسمع بالزمانات ببعض الخطب، مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: فتنة يهرم فيها صماء عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. ما كنا نفهم شيء يعني هاي الفتنة، ولكن هاي قدامنا، هاي فتنة. يهرم فيها الكبير لعمره 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، بحس حاله صار عمره 200 سنة، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. كل إنسان مؤمن، كل إنسان مسلم، كل إنسان غيور على الإسلام وعلى رسول الإسلام يحترق قلبه عندما يرى هؤلاء المتوحشين الهمجيين التكفيريين القتلة يسيئون إلى هذا الدين وإلى هذا النبي، ويسيئون إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الجرائم وهذه المنهجية. طيب، الحدث الثالث اللي شفناه أمس واليوم، إحراق جنديين تركيين مقيدين بالسلاسل، إحراقهم بالنار، بيحط عليهم الكاميرا. هلا طبعا وسائل الإعلام ما نقلت كل شيء، بس اللي حطيته داعش على الانترنت، لا، المشهد كله، لا هو عم يحترق ليصير رماد، ومبسوطين فيه، وبيوقف واحد بالله باللغة التركية وبيهدد وبيرعد وبيزبد وبيوصل الرسالة وباسم الإسلام. طبعا الجيش التركي للأسف اليوم هو في الموقع الآخر، ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق أن ندين هذا القتل وهذه الوحشية، كما فعلنا سابقا عندما أقدمت داعش على حرق الطيار الأردني، وكما أقدمت سابقا على حرق جنود ومدنيين عراقيين وكانت تفتخر بذلك، وأيضا في دول أخرى فعلت ذلك. طيب، هذه حادثة أيضا ثالثة، هذا ما بده وقفة، ما بده استنكار، هذا باسم الإسلام، هيك بيقول الإسلام. أي دين، أي مذهب، أي فقه، أي مجتهد عنده شوية علم يمكن أن يقبل بهذا الذي يجري الآن باسم الإسلام؟ في هذا السياق أيها الإخوة والأخوات، أولا في كل حدث مشابه يجب أن نستنكر وندين ونرفض ونرفع الصوت بدون خجل، بدون حسابات، وسواء كان الذي يرتكب بحقه هذه البشاعات منا أو حتى من الذين يقفون في المعسكر الآخر ويقاتلوننا. ثانيا، بتمنى الانتباه لهذه النقطة، بدها شغل. المسلمون وغير المسلمين وكل وسائل الإعلام وكل المفكرين والكتاب وحتى الناس العاديين بأدبياتهم، بدنا ننتبه لشغلة اللي حاب نبه عليها بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي هلأ مثلا بتسمع وسائل الإعلام: الإرهاب الإسلامي، تمام، هلا لحقنا بالإرهاب الإسلامي، لكن الغرب كله بيحكي على الإرهاب الإسلامي والإعلام العربي ماشي معهم. الإسلام المتطرف، الجماعات الإسلامية الإرهابية، الجماعات الإسلامية المتطرفة، الجماعات الإسلامية المتشددة. في إعلام الغربي وبعض الإعلام العربي مصر ما بيقول داعش، طيب فيك تقول داعش، قول تنظيم الدولة الإسلامية. هلا جماعة الجامعات والأساتذة وعلم النفس التربوي كله واللي بيشتغلوا إعلام وحرب نفسية بيعرف شو يعني إنك على مدار 6 سنين في ناس عم تحترق وأطفال عم تندبح ونسوان عم تنسبى
وعم تقطع رؤوس وتشق صدور وعم تسمع معها الله أكبر وإسلام، الله أكبر وإسلام، حركة إسلامية، دولة إسلامية، إسلام 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 إسلام. هذا في بعضه يمكن بالنسبة لبعض الناس غفلة، ولكن في بعضه لا، هذا جزء من المؤامرة على الإسلام، جزء من التواطؤ على الإسلام، وجزء من استهداف الإسلام. هذا يجب أن ننتبه إليه، حتى نحن بأدبياتنا لازم ننتبه لهذا الموضوع. ما في شيء اسمه تنظيم الدولة الإسلامية، رغم أن بعض الفضائيات العربية تصر على التسمية. بالغرب كله بيقول لك تنظيم الدولة الإسلامية، في اسمه داعش. ما في جماعات إسلامية متشددة ومتطرفة وإرهابية، في جماعات إرهابية، في جماعات تكفيرية متطرفة. ما في شيء اسمه الإسلام الإرهابي، في تناقض بين الإسلام وبين الإرهاب، في تناقض بين الإسلام وبين التطرف. ما في شيء اسمه الإسلام المتطرف. الإسلام إسلام واحد، هو إسلام القرآن، إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن غير المسلمين أيضا نطالبهم بهذا. طيب اليوم مثلا نتيجة الوعي الموجود بالعالم الإسلامي، لما بيجي مثلا الجيش الأمريكي يرتكب مجزرة بحجم مثلا هيروشيما وناكازاكي، مش بس هاي، هلا على مدى السنوات الماضية من سنة 2001 لليوم مئات الآلاف قتلهم الجيش الأمريكي، سلاح الجو الأمريكي بالعراق، أفغانستان، باكستان، بسوريا، باليمن، بأماكن أخرى. طيب ما حدا من المسلمين بيطلع بيقول الجيش المسيحي الأمريكي، الإرهاب المسيحي، المسيحية المتطرفة، المسيحية الإرهابية، أبدا. الدولة المسيحية الأمريكية، بل نقول الدولة الأمريكية، الجيش الأمريكي، الجماعات الإرهابية، وننزه اسم المسيح عليه السلام واسم المسيحية والديانة المسيحية والمسيحيين عن أن ننسب إليها هؤلاء المجرمين القتلة اللي هم مسيحيين، مثل مداعش والنصرة والقاعدة مسلمين. حتى في الموضوع اليهودي نحن بكل أدبياتنا ما منقول الجيش اليهودي، ما منقول الدولة اليهودية، منقول الكيان الصهيوني، الجيش الصهيوني، العصابات الصهيونية الإرهابية. وللأسف الشديد اليوم بالعالم ممكن كل العالم يقول لك الإسلاميين الإرهابيين والإسلام الإرهابي والإسلام المتطرف وماشي الحال، بس إذا حدا بيقول يهود أو اليهودية أو الجيش اليهودي أو الدولة اليهودية بصير معادي للسامية ويحاكم في أوروبا، حتى في فرنسا يحاكم مثل ما عملوا بروجيه جارودي. طيب نحن نطالب بقية العالم بما نفعله نحن، فلننزه أسماء الديانات السماوية والأنبياء وأتباع الديانات السماوية عن أن ننسب إليها هذه الجرائم البشعة، ولننسبها إلى أصحابها، إلى أصحابها بصفتهم الإرهابية الوحشية الإجرامية، سواء كانوا مسلمين كداعش أو مسيحيين كبعض هذه الجيوش الغازية أو يهود كالجيش الإسرائيلي الصهيوني. ولا نقول إسلام ومسيحية ويهودية ومسلمون ومسيحيون ويهود. هذا مطلوب أنه ينعمل. والشيء الأخير بهذا السياق، دعوة إلى الدول التي قدمت كل أشكال الدعم لهؤلاء الإرهابيين أنه بعد ما فات الأوان يمكنها أن تتدارك، يجب أن توقف هذه الرعاية وهذا الدعم وهذه التسهيلات. طيب هاي الأردن، ما جرى بالأيام القليلة الماضية في مدينة الكرك وسقط شهداء من الجنود الأردنيين ومن المدنيين الأردنيين ومن السواح أيضا سقط ضحايا بفعل داعش وجريمة داعش. طيب أيتها الحكومة الأردنية، ما لازم تتعظوا؟ ما لازم تعلموا؟ هذه رعاية للجماعات المسلحة اللي بتحمل نفس الفكر، وانت اللي هذا مو داعش، بس هذا نفس الفكر يا حبيبي. هؤلاء الذين تقدمون لهم الرعاية والدعم والتسهيلات في الأردن وعلى الحدود الأردنية بحجة أن هؤلاء يقاتلون النظام في سوريا، هؤلاء سيقاتلونكم وسيفجرونكم وسيقتلون جنودكم والشرطة عندكم والمدنيين عندكم والناس عندكم، لأنكم في عقلهم وفي ثقافتهم أنتم كفرة، أنتم كفرة ويجب أن تقتلوا وأن تزالوا. إلى متى هاي الدول الواعية للإرهاب والجماعات الإرهابية بدها تضل مطنشة ومضروبة على عقلة نتيجة حسابات مع السعودية ومع أمريكا، تعرض أمنها القومي وتعرض مستقبل نظامها أيضا للخطر. طيب هاي تركيا، العالم كله يعرف أن تركيا وأن الحكومة التركية وأن الحزب الحاكم في تركيا قدم لداعش من الدعم ما لم تقدمه أي دولة في العالم. هذا ما بده دليل، دليله واضح، فيكم تراجعوا على مواقع التواصل وعلى الانترنت. خطاب جو بايدن بوحدة من الجامعات الأمريكية، هو بيقول عن حوار بينه وبين أردوغان أنه شوفوا الأمريكي مع دعم داعش ولكن بحدود حتى لا تخرج عن السيطرة. بيقول له لأردوغان أنتم عم تدعموهم أكثر من اللازم، عم تفتحون الحدود، عم تقدموا تسهيلات أكثر من اللازم. أردوغان بيقول له لا، ولكن بعد مدة جو بايدن شو بيقول؟ بعد مدة أردوغان اعترف لي بأنه كان مخطئا. طيب حدا عنده نقاش بأنه تركيا سهلت دخول داعش إلى العراق وسوريا؟ مو بس سوريا، العراق وسوريا، سلاح، إمكانات، آلاف المقاتلين الذين جاءوا من العالم والأموال وبيع النفط وبيع الآثار، كله من أي حدود عم يطلع؟ من حدود تركيا. لكن هذه تركيا اليوم تتلظى بنار داعش في داخل تركيا وفي شمال سوريا، وفي شمال سوريا. طيب الأتراك تعرفوا لهلأ ما مش معتبرين من اللي عم بيصير، لأنهم يقاتلون داعش في شمال سوريا ويدعمونها في شمال العراق. هذا اللعب السياسي، اللعب السياسي اللي ما في لا قيم دينية ولا قيم إنسانية ولا قيم أخلاقية ولا حتى حسابات استراتيجية، في حسابات سياسية وأحقاد ونوع من التعصبات المعينة. الأتراك أيضا مدعوون حقيقة. الشعب التركي هلا بيقول لك أنه أمس قالوا بالأخبار أن الحكومة التركية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يشاهد الشعب التركي منظر الجنديين يحترقان، أنه هلأ هو قلبه محروق على الجنديين، ولا ما بده يشوف الشعب التركي نتيجة سياساته، وما بده أنه الشعب التركي يشوف حقيقة داعش التي دعمها أردوغان وسلحها واشترى منها النفط واشترى منها الآثار وفتح لها الحدود، كيف تفعل بالجنود الأتراك وبالشعب التركي. لكن على كل حال الآن الحكومة التركية أيضا مدعوة إلى موقف حاسم من داعش، وخلصت اللعبة السياسية سواء بالرقة أو بالموصل أو بشمال العراق، الخروج من الازدواجية، أن تقاتل تركيا داعش في مدينة الباب وتدعمها في الموصل. هذا مش مصلحة تركيا ولا مصلحة الشعب التركي ولا مصلحة الجنود والجيش التركي. نجي لسوريا، بدنا نحكي شوي عن حلب وعن الوضع العام بسوريا، نعطيه شوية وقت لأنه صارنا زمان ما حكينا عن سوريا، كنا عم نحكي دائما بالأوضاع اللبنانية المحلية. كمان بموضوع سوريا وموضوع حلب وما يرتبط بالأحداث الأخيرة عندي كم نقطة. النقطة الأولى، الناس تابعوا أكيد بالأخبار خلال الأشهر القليلة الماضية أحداث ومواجهات وحروب وقتال وكذا في حلب، ولكن إذا جينا نعمل مشهد جامع، مشهد جامع من قلب الميدان، أود أن أقول لكم وللسادة المشاهدين أنه الذي جرى في حلب خلال الأشهر القليلة الماضية 3-4 أشهر هي حرب حقيقية من أقصى الحروب التي شهدتها سوريا بل من أقصى الحروب التي شهدتها المنطقة خلال أعوام. ما كان اللي عم بيصير شيء عادي على الإطلاق أبدا. الدول الواعية للجماعات المسلحة جاءت بعشرات آلاف المقاتلين. المعارك التي كانت تدور غرب مدينة حلب وجنوب مدينة حلب، يعني غرب المدينة وفي ريفها الجنوبي مع هذه الجماعات المسلحة، ما كانت فقط مع جماعات سورية معارضة، بل كان هناك أعداد كبيرة جدا من الأتراك والأوزبك والطاجكستانيين والشيشان وآسيا الوسطى يقاتلون هناك، الذين شاركوا في المعارك خلال الأشهر القليلة الماضية عشرات الآلاف، بينهم مئات الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم بأي مواجهة، مو انتحاري واحد أو اثنين، 10 أو 20 انتحاري بوقت واحد. طبعا لما تقول انتحاري مو عبوة ناسفي، بيركب بملالي ناقلة جنود فيها 3 طن 4 طن 5 طن ويدخل إلى الخطوط التماس أو المباني الأولى التي يتواجد فيها الجيش السوري أو المقاتلون الآخرون. وتصوروا أنتم مشهد أطنان من المتفجرات يقتحم فيها الانتحاريون بآليات، شو حجم الثبات والصمود اللي حصل. مئات الانغماسيين اللي هو مش انتحاري ولكن يقتحم بمستوى الانتحاري، أسلحة نوعية، إمكانيات هائلة، أموال، دبابات، ناقلات جند، آليات تحمل أسلحة، مال، إعلام. ولذلك الذي حصل في حلب، بس لتكونوا بالصورة ويكون العالم كله بالصورة، هو معركة متواصلة يومية، معركة قاسية، معركة طاحنة، وراهنت عليها كل الدول الواعية للمشروع الآخر، وبنت عليها أحلام وأمجاد. وكان الهدف من هذه المعركة هو إسقاط حلب والسيطرة عليها، وليس إنقاذ أو فقط فتح الطريق إلى حلب الشرقية، لأنه حصار حلب الشرقية هو عدة أشهر فقط، أما الحرب على حلب لسنوات. في الأشهر القليلة الماضية كان عنوان المعركة التي رفعتها الجماعات المسلحة ورعاتها ملحمة حلب الكبرى، معركة فتح حلب، مش هذا بالإعلام هم قالوا. ولذلك اليوم عندما نقف أمام هذا الانتصار وأمام هذا الإنجاز، يجب أن نعرف وأن نستحضر في البداية حجم التضحيات الجسيمة من شهداء وجرحى ومدنيين وأيام صعبة وتحمل قصف ومواجهات حادة حصلت خلال أشهر من قبل الجنود والضباط والمقاومين وبقية المقاتلين في تلك الجبهة. نقطة تانية، يعني بدي أقول أنه موضوع حلب ما إجا يعني هيك مثل أي معركة، لا، معركة عمرها سنوات لكن عمرها الأخير عدة أشهر حرب متواصلة يومية، حرب متواصلة يومية وضغط ضغط 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 ضغط. يحصل الهجمات الأولى تنكسر، تاني يوم الهجمات تانية، ثالث يوم الهجمات الثالثة، رابع يوم الهجمات الرابعة، وبتحس أنه في حجم من المقاتلين كأن لا أب لهم ولا أم، يؤتى به من كل العالم ليقتلوا هناك. نقطة تانية، تبرير الجماعات المسلحة الهزيمة في كل معركة حلب، لأن احنا ما عم نحكي هون بس عن الهزيمة في أحياء حلب الشرقية، معركة حلب كلها بالأحياء الشرقية وبغرب حلب وبريفها الجنوبي اللي وصل لهذا الانتصار والإنجاز، تبريرها بموضوع حجم الدعم وأنه الدول الراعية لها خذلتها ولم تدعمها وتركتها، هذا خاطئ مو صحيح ما له أساس. حجم الدعم الذي قدم للمعركة في حلب من خارج المدينة ومن داخل المدينة من قبل هذه الدول، تسهيلات حشد المقاتلين الأجانب، الإمكانيات، الأموال، الأسلحة، شيء مذهل جدا. وهون خليني أقول ما يلي فيما يتعلق بكل سويويا. يا إخواني وأخواتي، باعتراف جو بايدن، باعتراف كلينتون، باعتراف الأمريكان، المال الذي أنفق في سويويا مئات المليارات من الدولارات، عشرات الآلاف من الأطنان، أطنان السلاح والذخائر جاء بها إلى سويويا. اسمحوا لي أعمل مقارنة برسم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. ما قدمه العالم والدول العربية، لأنه أغلب الفلوس من الدول العربية، ما قدموه من دعم ومال وسلاح وذخيرة على المستوى المادي واللوجستي، ومن دعم إعلامي وسياسي للحرب على سوريا خلال 6 أعوام يفوق بعشرات المرات وغير قابل للقياس بما قدمه العالم العربي من دعم للشعب الفلسطيني خلال أكثر من 60 عاما. حسبوهن بالمصاري وبالسلاح وبالذخيرة وبالدعم السياسي بالمؤتمرات، مؤتمرات أصدقاء سوريا، حتى مؤتمرات لك، حتى حكي أدي عملوا مؤتمرات لفلسطين على 60 سنة، وأدي عملوا مؤتمرات للجماعات الإرهابية في سوريا خلال 6 سنوات. الحقيقة هي أن الدول الداعمة للإرهاب في سوريا ما أصرت لا بدعم سلاح ولا بدعم الذخيرة ولا بدعم المال ولا بالدعم السياسي ولا بالحصار ولا بالعقوبات ولا بالتحريض الإعلامي ولا بالأكاذيب وبالتضليل وبالفتن الطائفية والمذهبية. نعم، ما لم تفعله هذه الدول أنها لم ترسل الجيش السعودي أو الجيش القطري أو الجيش الفلاني ليقاتل في سوريا، وفرت أبنائها. ولكن هلأ التركي تورط وبلش يدوق طعم التورط تبعه، بلش أولاده يقتلوا على الأرض السورية، بل يحرقوا على الأرض السورية وبأيدي من رعاهم ودعمهم. حجم الدعم الذي قدم للجماعات المسلحة في سوريا حتى لا يقاس، في معركة أفغانستان اجمعوا أفغانستان وشوفوا قد ايه قدم مال لأفغانستان، وسلاح وتدريب وذخيرة ودعم سياسي وإعلامي وديني وثقافي ولدكن إياه. على مدى سنوات طويلة مشي قدام ما قدم للحرب على سوريا ب6 سنوات. ولذلك الذي حصل في سوريا هو مش نتيجة ضعف الدعم للجماعات المسلحة، بل نتيجة أن في سوريا قيادة وجيش وشعب وخلفاء ومقاومين أصروا أنه لا، ما بدنا نستسلم وبدنا نواجه وبدنا نمنع سيطرة داعش والنصرة والإرهابيين على سوريا، وكان عندهم بصيرة وعندهم فهم للمشروع وعندهم إرادة قتال وعندهم عزم على تحقيق الانتصار. وهذا اللي صار. هذه النقطة الثالثة. نقطة رابعة، عفوا الثانية، نقطة الثالثة. أثناء معارك حلب خصوصا في الأشهر القليلة الماضية، هلا نحن لأنه جزء من المعركة وجزء بالتالي من الاتهام وكلنا معنيين نوضح، قيل الكثير عن هذه المعركة، الكثير من التضليل الإعلامي والكثير من الأكاذيب. مثلا جاء بصور من الضاحية الجنوبية من حرب تموز وقدمت في الإعلام العربي والعالمي على أنها حلب. جاء بمجازر ارتكبتها إسرائيل في حرب تموز وقدمت على أنها في حلب. جاء بمجازر ودمار في غزة، في حروب غزة قامت بها إسرائيل وقدمت على أنها في حلب. والأنكى من هيك، اسمحوا لي أقول الأنكى والألم من هيك، أنه جاء بأطفال يمن. في نقاش أنه بحلب في أطفال ماتوا جوع، بالحد الأدنى روحوا عملوا تحقيق. نحن بنقول لا، روحوا عملوا تحقيق. ولكن كل العالم يعرف أن آلاف الأطفال في اليمن يموتون جوعاً، وكل ساعة وساعتين وثلاثة بالجوع وبالمرض، ومن سنة ونص وبسبب الحصار السعودي لليمن والحرب على اليمن والقصف لكل شيء باليمن، مستشفيات ومراكز ومستوصفات ومدارس وبيوت وكذا، وأطفال اليمن يموتون أمام مرأى العالم. مش إنه من نركب فيلم من غزة نقول هيدا بحلب، أو من الضاحية نقول هيدا بحلب، هذا العالم كله يشهد. أولا أطفال يمنيون عم يحكوا يمني، صور جاية من اليمن بيحكوا باللهجة اليمنية، الصور جاية من اليمن نقلتها مؤسسات دولية. وبدل أن كل من يدعي أنه شريف وإنساني وحقوق إنسان وعنده غيرة على الناس، بدل أن يقف ويقول كلمة الحق في وجه الذين يحاصرون اليمن ويقتلون الشعب اليمني ويموتون أطفال اليمن جوعا ومرضا، يأتي بصور أطفال اليمن ليقول هؤلاء أطفال حلب يموتون جوعا ومرضا. طيب، وتركبت أفلام وتمثلت أفلام وتمنتجت أفلام وكله قيل حلب. صار حديث عن 300 ألف محاصر في حلب. طيب هاي حلب خلصت، وين 300 ألف؟ على كل، يمكن الإعلاميين إذا حدا هيك بفضي باله شوي أو جهة معينة، بس إذا بتعمل وثائقي شفنا العربية والجزيرة والفضائيات العربية والسي ان ان والبي بي سي وما بعرف مين، خلال 3 اشهر شو قالوا عن حلب، وبعد تحرير حلب شو بين بحلب، ليبين حجم التزوير والتضليل. طبعا ما عم نقول كان في شمة هواء بحلب، في حرب بحلب، في قتال بحلب، معركة قاسية ودامية، ولكن هذا الذي كان يفبرك ويقال ليس له أي أساس من الصحة، ويجب أن نستفيد من هذه التجربة حتى لا يقع الناس في التضليل الإعلامي. رابعا، في المشهد الإنساني، صارنا أسبوع كنا عم نشوف المدنيين يخرجون من شرق حلب ويخرج أيضا المسلحون وبسلاحهم الفردي. طبعا ممكن هلا اي حدا يقول يا سيد انت مو شغلتك تدافع عن النظام بسوريا، هلا نحن معركه وحده، شغلتي ولا مش شغلتي، بس اسمحوا لي هون اقول ما يلي. بدي اسالكم سؤال واسال العالم كله والناس كلها، اذكروا لي مدينه سيطرت عليها داعش او حاصرتها داعش او سيطرت عليها جبهه النصره وهذه الجماعات التكفيرية المسلحة ودخلت إليها وسمحت أن يخرج المدنيون منها سالمين، أو سمحت للمقاتلين الذين كانوا يقاتلون فيها أن يخرجوا سالمين مش بسلاحهم الفردي؟ أعزل، أعطوني مثل واحد، بتحدى العالم كله يعطيني مثل واحد بسوريا، بالعراق، باليمن، بليبيا، بنيجيريا، في كل مكان يقاتل هؤلاء، أعطوني مثل أنه هم غالبين وهم مسيطرين والمعركة محسومة، ومع ذلك قبلوا أنه يعملوا اتفاق ويفتحوا الطريق والمدنيين يطلعوا والمقاتلين يطلعوا بسلاحهم. هول اللي بتقول عنهم أمريكا والغرب والسعودية وتركيا والكل جماعات المعارضة المعتدلة الديمقراطية التي تطالب الديمقراطية في سوريا والعراق واليمن وما بعرف وين، أما النظام السوري المتوحش، النظام السوري المتوحش يقبل باتفاقية يطلعوا الناس فيها سالمين وبأمان، مش بس بحلب، هذا صار بحمص، بالمدينة القديمة اللي كانت محاصرة، في كل مدينة أو بلدة بيقبلوا الناس والمسلحين يعملوا فيها تسوية بسوريا، عم ينعمل تسوية. بخان الشيح قاتلوا، في خان الشيح قاتلوا حتى اليأس، آخر شيء قالوا أنا نعمل تسوية. كان بيقدر النظام يقول أنا ما بدي أعمل تسوية، بدي فوت اقتل ودمر وامسح واحصم عسكريا، بس قبل عمل تسوية. عدد كبير من المسلحين سلم سلاحه بقي، والناس بقيوا وأهل البلد بقيوا، في ناس فلوا على إدلب. ولمعلوماتكم بعض المسلحين اللي عم بفلوا على إدلب عم يرجعوا يسووا أوضاعهم مع النظام. طيب هذا عم بيصير بالمدن وبالقرى وبالبلدات، وين في حرب بتحكوا نظام متوحش؟ دلوني على حرب خاضتها بعض هذه الأنظمة العربية، وعندما كانت تغلب على قرية أو مدينة كانت تقبل بالتسوية. هذا خلينا نشهد فيه، نقول هذا هو الحق. عندنا فوعة كفرية محاصرة من قريب السنتين وتدافع عن نفسها ويدافع عنها أيضا من الخارج، ويدافع عنها من الخارج. بنقال طيب تعالوا نعمل تسوية في ملف إنساني كامل، تعالوا نحله مع بعض والبعض، مضايا الزبداني فوعة كفرية ما بيقبلوا، وبالكاد مثل هلأ لما صاروا بهذه المعالجة الأخيرة بالكاد لطلع 1200 1300 رجل وامرأة وطفل كبار سن ومرضى وجرحى من فوعة وكفرية. للأسف الشديد في الليالي الأخيرة احتجزوهم رهائن، يعني خلاف الوعد والاتفاق والالتزام والكلمة والقول. ليه؟ لأنه بدو يوم رهائن، بدو يوم رهائن. إذن هذا يجب أيضا أن يؤخذ من تجربة حلب طالما نحكي عن حلب. النقطة ما قبل الأخيرة في الموضوع السوري، الأكاذيب حول التغيير الديموغرافي، لأنه هذا النظام متهم فيه ونحن متهمين فيه. وين تغيير ديموغرافي بسوريا؟ طيب هاي خان الشيح بقي أهلا فيها، دمشق أهلا فيها، محيط دمشق أهلا فيها، حلب أهلا فيها، غرب حلب أهلا كلهم موجودين، وشرق حلب أهلا حيرجعوا لها، وفي أغلب المدن ناس رجعوا. مين بيحكي؟ مين بده يعمل تغيير ديموغرافي مع مين بسوريا؟ نعم ممكن تقول لي في استثناء اسمه دارية نتيجة الوضع الأمني، بس الأفق هو أنه الناس بلحظة من لحظات بدها ترجع. شايفين بالتسوية اللي عم نحكي عنها نحن لفوعة كفرية؟ عم نقول لهم أهل الفوعة كفرية بدهم يطلعوا، بس أهل مضايا يبقوا، أهل الزبداني يرجعوا. ما حدا بده يعمل تغيير ديموغرافي في سوريا، لا النظام ولا حلفاء النظام. اللي عمل تغيير ديموغرافي بسوريا هي الجماعات المسلحة. روحوا على مناطق سيطرة المسلحين بتلاقوا من أتباع الديانات الأخرى، بتلاقوا من أتباع المذاهب الأخرى، بتلاقوا من أتباع الخطوط السياسية الأخرى. مين عمل تغيير ديموغرافي؟ النظام ولا المسلحين والجماعات المسلحة؟ مش تغيير ديموغرافي على أساس الدين والطائفة والمذهب، بل حتى على أساس الخط السياسي. بالمناطق المسلحين إذا في سني يخالف رأيهم أو تنظيمهم يقتل أو يطرد أو يهجر. مش هذا اللي صار عند داعش؟ مش هذا اللي صار عند النصرة؟ مش هذا اللي عم بيصير بين الجماعات المسلحة؟ أما عند النظام ما في تغيير ديموغرافي. طيب النقطة اللي بعدها أو الأخيرة بالموضوع السوري، لنحكي بعد كم دقيقة عن الموضوع اللبناني. معركة حلب إذا ما نعملها توصيف، هلا نحن لا بدنا نبالغ ولا شيء، بدنا نكون واقعيين، لا بدنا نزهد يعني نزهد بالإنجاز ولا بدنا نبالغ فيه، يعني نزهد فيه نقول لا ما في شيء عادي وطبيعي وهي معركة من معارك سوريا، نكون عم كتير عم نزهد بقيمته، أو نجي نقول يعني المعركة انتهت في سوريا، لا هي مبالغة. لكن يمكن أن نقول هي هزيمة كبرى، إحدى الهزائم الكبرى للمشروع الآخر، للمحور الآخر، وانتصار كبير لهذه الجبهة المدافعة والمواجهة الإرهاب ببساطة، وهي تطور كبير وبالغ الأهمية على المستوى العسكري والسياسي والمعنوي لجبهتنا. بتكون نفهم المشهد أكثر، افترضوا لا سمح الله حلب سقطت بإيد الجماعات المسلحة، شو كان الوضع اليوم العسكري والسياسي والمعنوي والإعلامي؟ وين كان العالم؟ يعني خلينا ناخذ الضد، لو مثل ما كنا نحكي عن 2006 لو هزمت المقاومة في لبنان، شو كان صاير بلبنان وبالمنطقة؟ لو حلب سقطت في أيديهم شو كان صاير؟ هذا بحد ذاته عدم حصوله هو من أعظم الإنجازات لاستعادة حلب. لا يعني انتهاء المعركة، لا يعني حسم المعركة، صحيح، ولكن في شيء بالنتائج الكبرى لمعركة حلب خليني كمان يكون واضح فيه، وهو أنه المشروع اللي كان يقول إسقاط، شوفوا في مشروعين أو في مستويين بالمشروع أو هدفين، في هدف اسمه إسقاط النظام وفي هدف اسمه السيطرة على كل سوريا. ممكن يسقطوا النظام لا سمح الله بس ما يسيطروا على كل سوريا، لأنه في مناطق تبقى عصية عليهم مثلا مثل ما بيصير عادة بالدول، وتكون نتيجة حرب أهلية طويلة، لكن بيكون حقق هدف اسمه إسقاط النظام. إذن في هدفين، في هدف إسقاط النظام الذي هو الممر الإلزامي للسيطرة على كل سوريا اللي هو هدف أعلى. اليوم بعد حلب بيقدر واحد يقول مطمئنا أنه هدف إسقاط النظام، هدف إسقاط النظام سقط، هذا الهدف سقط، هذا الهدف فشل، هذا البرنامج فشل في تحقيق هدفه. ليه؟ لأنه النظام اللي معه دمشق واللي معه حلب، هلا هون صار فيك تحكي، اللي معه دمشق واللي معه حلب مدينتان، أكبر مدينتين في سوريا، وخذ عدد السكان تبع دمشق وحلب، ومعه حمص ومعه مدينة حما ومعه اللاذقية وطرطوس والسويدة و و و و، هذا نظام موجود وقوي وفاعل، وما بيقدر حدا بالعالم انه يتجاهله او يدعي بانه هذا النظام انتهى او سقط. وهي احدى الدلالات السياسية الكبرى لانتصار حلب. هلا انتصار حلب لا يعني ان مشروع تدمير سوريا سقط وان المشروع من اجل الحرب على سوريا انتهى، لا ابدا، جماعة مكملين. ومن هنا أنا أريد أن أبني وأقول نعم، نحن أمام مرحلة جديدة في الصراع في سوريا. جبهتنا تتقدم بشكل كبير جدا، تقدمت في إنجازاتها في انتصاراتها، ولكن المسؤولية والمواجهة ما زالت كبيرة. المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على تثبيت مدينة حلب ومحيطها، أمنها وأمانها، لأنه أكيد الجماعات المسلحة ستعمل على استهداف المدينة واستهداف محيط المدينة، ورعاة اللي ما عندهم مشكلة بس بيدفعوا فلوس يعني وبيشتروا سلاح وبيجيبوا مقاتلين من كنا الحال العالم، لن يسلموا ولن يستسلموا. ولذلك يجب علينا وعلى الجميع أن نكون حذرين. الأولوية هي تثبيت هذا الإنجاز، ترسيخ والتمكين هذا الانتصار ليبنى عليه ميدانيا وأيضا ليبنى عليه سياسيا. من جهة أخرى انتصار حلب يمكن أن يفتح آفاق جديدة أمام حلول سياسية، أمام حل سياسي، أمام معالجات سياسية. انتصار حلب وفشل المحور الآخر ممكن يخلي بعض الدول تصير واقعية، تصير تنظر إلى الأمور بمنظار مختلف. هذا الحل السياسي الذي عطله حتى الآن الأمريكيون والسعوديون وكثيرون لأنهم يتجاهلون الحقائق الشعبية والحقائق الميدانية. حلب غيرت الكثير في هذه الحقائق الشعبية والميدانية والتي يجب أن يبنى عليها سياسيا. هذا الإنجاز طبعا هو إنجاز لكل الذين قاتلوا وصمدوا وضحوا في حلب، من سوريين وحلفاء، ولكن من موقع الحلفاء دعوني أقول بعد الله سبحانه وتعالى الأصل هو للسوريين أنفسهم، للقيادة السورية، للجيش السوري، للشعب السوري، للسوريين الذين أخذوا قرار الصمود والمواجهة. وإلا لو أن السوريين أنفسهم، القيادة السورية والجيش السوري والشعب السوري مش ماخدين هذا القرار، كل الحلفاء ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ الحلفاء هم عامل مكمل، عامل مكمل، عامل مساعد، عامل متمم، لكن يبقى الأصل هو للسويين أنفسهم، اللي هذا بلدهم وهذا مصيرهم وهذا مستقبلهم، وهم يصنعون مستقبل بلدهم بل مستقبل المنطقة كلها. قبل ما أحكي كلمتين عن الوضع اللبناني، بس وقفة سريعة لأنه ما صار في البحرين أمس أو الأمس يدل على أنه للأسف الشديد الحكومة البحرينية يعني لا عم تشتغل بعقل، وما زالت مصرة على ارتكاب الحماقات، وكادت أن ترتكب حماقة بالأمس لولا تصدي الشباب البحريني وأهل الدواز والبلدات المحيطة للشرطة البحرينية التي حاولت الاعتداء على منزل سماحة آية الله شيخ عيسى قاسم. وهذا شاهد على أن الشباب البحريني والشعب البحريني لن يستسلم ولن يسلم قائدهم. ومجددا دعوة لهذه الحكومة في البحرين إلى التعقل وأن لا تأخذ الأمور إلى المكان الذي ستندم عليه كثيرا، هي ومن يدعمها ومن يدفعها لارتكاب هذه الحماقات. بالوضع اللبناني طبعا تألفت الحكومة الحمد لله، هلا بالحد الأدنى ما أخذت شهرين وثلاثة وستة وحداشر شهر، هذا بيعبر عن إيجابية. ومثل ما قلت أنا بالخطاب السابق أنه حقيقة ما حدا كان بده يعطل تشكيل الحكومة، الكل يريد تشكيل الحكومة، ولكن كان نزاع وهو نزاع طبيعي على هذه الحقيبة أو تلك الحقيبة وعلى تمثيل هذه الجهة أو عدم تمثيل هذه الجهة. طيب هذا أنجز. البيان الوزاري أنا بعتقد أنه مفترض ما يكون في صعوبات عقد، والأمور يعني نميل إلى أنها ستكون إن شاء الله سهلة والنوايا جيدة وطيبة. لذلك الجهد الآن يتوجه باتجاه قانون الانتخابات. لكن هنا اسمحوا لي أن أقول الحكومة التي ستنجز البيان الوزاري، الحكومة التي ستحصل على ثقة المجلس بطبيعة الحال نتيجة أنه أغلبية القوى البرلمانية ممثلة في الحكومة، هذه الحكومة لا يجوز أن تعتبر نفسها فقط حكومة انتخابات. خلال 5 أشهر 6 أشهر إذا صار تمديد تقني شهرين أو ثلاثة، يعني يمكن هذه الحكومة تكون 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، يجب أن تتحمل كامل المسؤولية اتجاه الشعب اللبناني على المستوى الأمني السياسي الاقتصادي المعيشي الاجتماعي الإعماري المناطق المحرومة قضايا الناس. ولا يجوز للحكومة أو لأي جهة في الحكومة أن تبرر غدا عجزها أو تقصيرها بالقول نحن ما عندنا مسؤولية، نحن بس حكومة انتخابات. نعم أولويات هذه إحدى أهم أولويات هذه الحكومة أجراء الانتخابات، ولكن هي حكومة كاملة المسؤولية وكاملة الصلاحية، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة. منروح على قانون الانتخاب، طبعا نحن نؤيد النسبية الكاملة، ولكن في نفس الوقت نحن ندعو إلى حوار شامل مع كل القوى السياسية في لبنان، ونتفهم مخاوف البعض وقلق البعض، ويجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار. أود هنا مجددا بموضوع قانون الانتخاب أن يقول شيء دائما كنا نقوله بالنسبة لنا نحن بشكل خاص، خصوصا هلأ يعني بعد انتخاب الرئيس والحكومة، هلأ رجعوا بعض الناس يقول لك هاي حكومة حزب الله، مثل ما كانوا يقولوا بزمن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. طيب إذا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حكومة حزب الله، وحكومة الرئيس سعد الحريري وحكومة حزب الله، على كل حال صيت الغنى أحسن من صيت الفقر يعني. بس أنا مو صحيح، هذا مش إنه مو دقيق، مو صحيح. يعني إما أن تكون حكومة حزب الله أو تكون حكومة متآمرة على حزب الله، يعني ما في حل تالي توابع خامس، لا. طيب كان دائما يقال حزب الله يريد السيطرة على البلد، يريد السيطرة على مفاصل، أي مفاصل دولي وأي بلد وأي حكومة وأي وزارات. هذه اتهامات باطلة يتلطى خلفها بعض القاصرين والمقصرين والعاجزين، أنه هذا حزب الله بده يسيطر على البلد. طيب أعود وأكرر يا أخي، نحن لا بدنا نسيطر على البلد، وحياتكم وبدكم بحلف لكم يمين كمان معظم. لو اجت القوى السياسية هلأ والأحزاب السياسية كلها وقالت يا حزب الله، مش يا ثنائي شيعي، يا حزب الله، رئيس الحكومة منكم والوزراء كلهم منكم وحكومة كلها وزراء من حزب الله ونحن قبلانين، وتعوا ديروا البلد وحلوا مشاكل البلد، من قلن كتر خيركم، ممنونين، الله يخليكم، ما تعبوا صوتنا. لأنه ما في إنسان لوحده عاقل بيقبل، مش قصة زهد حتى بالعقل، بيقبل يحمل مسؤولية بلد في هاي الصعوبات والتراكمات، وميت قريب الميت مليار دولار عم بيقولوا صار الدين، وبهذا الوضع تبع المنطقة مين بفكر بدي أحكم وبدي سيطر وبدي دير وبدي حط لي الموضوع الأخلاقي والزهد على جنب. هاي قصة نحن بدنا نسيطر على البلد. أنا بتمنى إذا بعد في حدا بلبنان بفكر بهالطريقة أو بهالعقلية يخلص من هذا الموضوع. نحن جديا وحقيقيا وواقعيا نحن نريد الشراكة وشراكة الجميع. نحن اللي كنا عم نقاتل لحكومة وحدة وطنية، نحن اللي كنا عم نقاتل وغيرنا طبعا، بس لا لأنه عم دافع عن حالي، نحن اللي كنا عم نقاتل من أجل تمثيل الجميع في أي حكومة. هذا مو لأنه بدنا نسيطر على البلد، لأنه هذا البلد خياره وقدره ومصلحته أنه الكل يشارك فيه. لذلك عودا إلى قانون الانتخاب، نحن مع حوار كامل مع كل القوى السياسية، حوار شامل يؤخذ بعين الاعتبار. يعني بدنا نجمع ما بين الصيغة والقانون الانتخابي الأمثل والأحسن والأفضل، وفي نفس الوقت بدنا ناخذ الهواجس ونقاط القلق ونحاول نوصل إلى مكان ما، لكن بالتأكيد ليس على قاعدة العودة إلى قانون الستين. بالنسبة للبلد بالمرحلة المقبلة، الناس بتروح على تناقش قانون انتخاب. اللي أنا بعرفه كمان لطمنكم أنه لمبين بنقاشات أجواء نقاشات قانون الانتخاب، الأجواء طيبة وإيجابية ومنفتحة، يعني ما مبين الأمور صعبة مثل ما كانت قبل سنتين ونص أو قبل سنة ونص لما كنا عم نناقش، بين في محل أنه العالم بدأ توصل إلى نتيجة. معناتها بلدنا إن شاء الله يدخل في مرحلة استقرار سياسي، استقرار أمني، فرصة للتلاقي، فرصة العمل. هذه نتيجة طيبة بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن نحرص عليها جميعا. لكن يجب أن يبقى الحذر على كل حال على المستوى الأمني، لأن الجماعات الإرهابية غاضبة من هزيمتها ومن فشلها، وأيضا على المستوى السياسي حتى ما يكون بعد في حدا بالبلد عم بيفكر أنه هو يعيش على الصراعات وعلى الحروب وعلى النزاعات الداخلية. مستقبل هذا البلد كما كنا دائما نقول مرهون بتعاون الجميع وتعاضد الجميع وتفهم الجميع للجميع، هذا ما ندعو إليه أيضا في هذه المناسبة. طيب أنا بالشق السياسي هأكتفي. إخواننا بالمنار الله يعطيكم العافية مشكورين، بقي عندي شوية وقت بدي أحكي فيه بالشق الثاني. صلوا على محمد.